الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم ترتيب الصفوف كما رتب المصنف رحمه الله الرجال ثم الصبيان ثم النساء، هذا من جهة الصف، ولا حق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وتقدم ما فيه من خلاف في هذه المسألة. وقول الحق بالصف الأول يظهر والله أعلم أن تعلم المسألة لحقه بالصف الأول، أما من بعده وفي هذه الحالة الحق لمن تقدم، الحق لمن تقدم يعني يكون الظاهر كلامه الحق بالصف. وهذا التقييد قد يكون أخذ رحمه الله من قوله ليرد منكم أولو الأحلام والنهى، من الأحلام والنهى، أنه وهذا ليظهر والله أعلم أنه ليس المقصود بمجرد الصف الأول، وليلني ما قد يكون في الصف الأول، فالدلالة أو كما يقال الدليل خص من الدعوة، الدليل خص من الدعوة، الدليل يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، والولي هو القرب، والولي هو القريب، فقول ليلني يعني ليكون قريب مني، يعني خلفه عن يمينه وعن شماله، هذا هو. أما كونه يعني المراد الصف الأول يقول على هذا في نظر، هذا قد يقال على هذا أنه من جهة الخصوصية لمن كما فعل، كما قيل أنهم كانوا يلون النبي عليه الصلاة والسلام، كان الوحي ربما نزل عليه، وربما أيضا يأخذون الصلاة عنه فيأخذها عن أولو الأحلام والنهى. هو ما جاء عن ولي بن كعب أنه أجره على عموم رضي الله عنه وما روي عن عمر. وكما تقدم الأظهر أنه حينما يستوي في الاستحقاق فيقدم الرجال، وإن تقدم أحد إلى حق وسبق إليه وهو من أهل التمييز ومن أهل الصلاة فيقدم. ولهذا ثبت صحيح البخاري أن الصبي تقدم الكبار، تقدموا للإحلام والنهى، تقدمهم أمامهم، ليس يعني لم يتقدم إلى الصف الأول بل تقدم الجماعة كلهم، كما في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه حينما صلى بقوم ليبين أنه أن من كان أولى بالإمامة، من كان أولى وأحق، من كان يعني فيه صفات الصلاة ويحسن الصلاة ويميزها ويقدم ما هو أعظم لأن يصلي به، هذا يبين أيضا أنه أحق بالتقدم إلى الصف الأول. فإذا كان الصبي الذي يستحق حقا أو توفر فيه الحق وثبت فيه الحق أولى من غيره من أولي الأحلام والنهى لكونه أحفظهم وأقرعهم، فهذا يستدل به على أنه حينما يجتمعون مثلا بحق معين وهم مستوون فلا يحصل بينهم، حينما يتقدم إلى حق عليه فإنه يقدم بذلك يكون أولى لأنه سبق. وقد يقال إنه عند الاستواء يقرع، لكن هذا فيه نظر، نظر الله عنه عند الاستواء أنه يرجح جانب الكبار، وعليه يحمل ما جاء عن أبي مالك الأشعري حينما صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم أخبر أنه يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن هذا نقله عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني تقدم الصلاة يعني يعني هو إذا بس هو ذكر وصفا عليه الصلاة والسلام، والوصف المناسب في السياق لا يلغى، لو كان المراد الحث لم يخص أولي الأحلام والنهى، تخصيص الحث بأولي الأحلام والنهى مع أن الحث مع أن الجماعة والمسابقة إليها مثل ما قال لو يعلمون ما في الصف الأول والتهجير ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، إن أحمد لتجالدوا عليه نسيوا يعني هذا يبين أن حتى وكان على العموم، لكن هنا ذكر وصفا خاصا. وللأحلام النوع وصف مشتق، وكما يقول العلماء إن الوصف المشتق مؤذن بأن ما منه الاشتقاق علة الحكم، هذه يعني قاعدة محل إجماع. يقول إذا كان في السياق وصفا مشتقا فإن ما منه الاشتقاق علة الحكم، الحلم من حلم الحلم يحلم، هذا وصف مشتق، والنغى إذا ذو نؤية يدل على أن ما من الاشتقاق هو الفعل أو المصدر علة بالحكم، علة بالحكم وأنه مقصود ذاته. فهذا وجه من قال إنهم يقدمون في هذا الوصف، لأنهم لأن هذا الوصف مخرج للصبيان، مخرج للصبيان. لكن مثل ما تقدم يلي منكم أولو الأحلام والنهى، كأنه والله أعلم قد يستدل أنه ليلي يعني ليتقدموا على غيره، ليتقدموا عليه. ولو كان أن الحق لهم ثابتا مطلقا على غيرهم لقال أولو الأحلام والنهى أحق بأن يلوني، أحق بأن قال ليلي أمرهم بأن يلوني، أمرهم هو ليلي هذا لا من لام الأمر، ليلي منكم أولو الأحلام هو أمر لهم بأن يلوه. وقد يقال لو كان حقا لهم لا يتغير ثابت لا أخبر أنهم لا يفتأتون عليه، لكن لو سبقهم غيرهم مثلا من الصبيان فهو حق. وذلك أنه لو كان حقا لهم لكانوا لو تقدم غيرهم لا أبعدوا وأخروا، يعني يأتي بشيء يدل على أنهم مستحقون له، وإن لم يلوه وإن يتقدموا فإنهم بالحق بالحقية يستحقون ذلك. ومن جملة ظاهر ما تقدم أن من سبق إلى شيء من في الأمور الشرعية في مجالس العلم مجالس الصلاة الظاهر والله أعلم أنه أحق، هذا هو الظاهر مثل ما تقدم. نعم خاص الدليل أخص ليلني منكم وش الدعوة؟ إيه هو قال حق الصف الأول جميع الصف الأول أولا ووسط وآخر، يقول هو ذكر قال ولحق بالصف الأول ظاهر يشمل أول الصف ووسط الصف وآخر، هذا هو الظاهر. والدليل كأنه والله أعلم فيما يلي الإمام واللي في آخر الصف لا يلي، طرف الصف لا يلي، يعني هذا اللي نعم 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 لا يظهر والله أعلم من الذي في الصف الثاني ما يليه، يعني يحجبه الذي يليه في الصف الأول. نعم نعم سواء فيها لا، إذا كان صحيح أن الصف الأول هو ما يلي الإمام سواء فصل سواري أو ملأس، ولاختلف العلماء في الصف الأول يعني في يوم الجمعة إذا كان في منبر يفصل، لكن أول صف يعني الإمام هو الصف الأول ولو كان يفصل بينه وبين السواري والحلال. يقول نعم نعم متأخر عليه لا ما يأخذ فوقه، لكن يعني تقدم لأجل موجد، هو تقدم للصف الأول لأنه ما لك موجد الصف الأخير، لا اللي في آخر صف أفضل من اللي في أول صف، هذا محل إجماع كما حكى عبد البر، حكى أنه من جاء متقدما وجلس في مؤخر المسجد وجاء غيره متأخر متقدم وهو نظيف مقدم، لكن لا شك من جمع التقدم بالفعل والتقدم الحسي والمعنوي تقدم يعني في أول الوقت تقدم في أول الصور، هذا أفضل. الحال الثاني يكون تقدم في أول وقت وتأخر في الصفوف، هذا في الضبط. الحال الثالث من جاء متأخرا وشق الصفوف هو تقدم إليها، هذا المرتبة الثالثة. يقول رحمه الله نعم وعلى الجماعة، يعني وعلى الاستعلاء وأنه عليهم كأنه ساقط عليهم، يعني يجب أن يسووا صفوفهم. وهذا يضع أنه هذا لما تصنف أنه واجب، هذا هو الظاهر. والتسوية هي أن تكون الصفوف مستقيمة لا مزاج فيها. ثبت في الصحيحين عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال سووا صفوفهم، قال إن تسوية الصفوف من حسن الصلاة رضي من تمام الصلاة. رجال يسموا واحد مسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال كيف يصفون؟ قال يتراصون في الصف يلمون الصف الأول فالأول. وحديث ابن بشير لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا صحيح. والآخر عند أبي داود بين قلوبكم، بين قلوبكم. ولا حديث هذا معنى كثيرة، فالظاهر من وجوب تسوية الصفوف. وبوب البخاري رحمه قال فاسد من لم يتم الصفوف، مع أن الجمهور خالفوا في هذا، لكن يقول الصواب من خالف الجمهور هذا يبين أنه ليس العبرة بالكثرة، قد يخطئ الكثرة، لكن العبرة معه ما دل عليه الدليل، وها أواضح صريحة وواضحة في تسوية الصفوف. وأن يسدوا الخلل، هذا حقيقة مأخوذ من إتمام، مأخوذ من تسويتها، لأن سد الخلل، لأن الخلل ينافي التسوية. أيضا مأخوذ من التراص، وجوب التراص وعدم التراص ينافي سد الخلل. أيضا ثبت في حديث صحيح لأنس يتمون الصف الأول بالأول، والخلل ينافي أنه إذا كان فيه لم تتم ولم تسد الفرجة. أيضا في حديث عند أحمد وأبي داود ما كان من نقص فليكن في المؤخر، لا يجوز أن يكون في نقص في الأول ويصف الثاني، ولا يجوز أن يكون في نقص في الثاني ويصف الثالث. هذه سنة ضيعت الآن بل من قديم وأنكرت، يعني أنكر على العلم يبينون، لكن السنن حينما يتضاعف يكسر الناس عنها ويضعف العلم بها ينتشر خلافها من البدع والضلالات، تضعف السنن شيئا فشيئا، وكلما تنكر سنة حل محلها بدعة. وفي حديث ابن عمر أيضا فقلينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات إلا الشيطان وسدوا الخلل، من وصل صفا ووصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، كما هو عند أحمد إسناد جيد. هذا صريح سدوا الخلل. أما حديث وصف الإمام وسدوا الخلل هذا حديث ضعيف ولا حديث صريح تغني عنه. وأن يتم الصف الأول وأن ثم الذي ثم كذلك، هذا تقدم كل حي جاء فيه تدل على هذا، أتم الصف الأول منه ما كان نقص فليكن في المؤخر. وعلى هذا من جاء الصف الأول لم يتم والإمام راكع فيجب أن يتم الصف الأول ولو فاته الركوع على الصحيح. الواجب عليه أن يتم الصف الأول، والواجب عليه أن يمشي بطمأنينة ولا يستعجل. ثم يجب عليه أمر آخر إذا رأى خلل الصف نقص أن يقارب بين الصفوف. قال عليه الصلاة والسلام عليه عمر لينوا بأيدي إخوانكم، يعني ابن عباس عند ابن داود خياركم ألينكم مناكب، يبين أنه يشرع للمسلم أن ينبه إخوان خديه ويشرع للمنبه أن يستجيب. الحديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام حين البراء كان يتخلل الصفوف ناحية من ناحية يتخلل الصفوف عليه الصلاة والسلام، وكان لخلفاء الراشدين لعمر أو لعثمان له من يلاحظ الصفوف يأمرها أن يدخل الصفوف ويتبع النقص، فإذا أخبروه أنهم قد استووا كفر رضي الله عنه. لهم عناية. والصحيح أنه كان يلتفت إليهم عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري يقول استووا. سنة أبي داود بسنة جيد أنه كان معه عود. قلت له ما هذا العود؟ قال كان يشير به يشير بالناس يقول تأخر يا فلان تقدم يا فلان. بل إنه نهى عن التقدم بالصدر وضرب وفعل ذلك الرجل حينما تقدم بصدره. كلها حديث كثيرة متواترة بسد الصفوف تسوية الصفوف إكمال الصفوف التراص الصفوف. حديث النعمان البشير لقد رأيتنا وإن أحد يوصف منكي منكي يصاحبه وكعبه كعبه وركبة بركبة. ثبت الحديث أنس أيضا فيبين أنه يجب كما تقدم التراص أنه يجب السد الخلل بين الصفوف والمراصة بحسب ذلك بحسب ذلك. وليس هناك أن يلزم الناس لا إذا رأى الناس فتور أو عدم استجابة فيجتهد في حياته السنة بقدر المستطاع كما هو حال الناس اليوم. نعم نعم صلاة الجمعة ينقطع الصف. المقصود الأصل لا يجوز الصف بين السوائل كما في حديث محمود بن ربيع في أنس قال كنا ننهى عنها ونطرد عنها طردا في المدينة وأحمد كنا ننهى عنها ونهى عن الصف بين السوائل عليه الصلاة والسلام. لكن يجوز الصف بين السوائل بحالتين. الحالة الأولى إذا كان الصف قليل يعني يمكن أن يصفوا بين السوائل ولا تقطع السوائل يكون صف قصير يصف من هنا إلى هنا ما ينقطع الصف. أو ازدحم المسجد ازدحم المسجد وامتلأ ولم يمكن الصف بين السوائل جاز. وعلى هذا يحمل ما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جعل عمود على اليمين وجعل عمود يساره وجعل بين النقود ثلاثة أقر وصلى في الكعبة بين عمودين. فجوز الصلاة بين العمودين إذا كانت لا تقطع الصف. ويجوز في الحالة الثانية إذا مع شدة الزحام. نعم لا الأقرب الأقرب لا المحاذاة تكون بالكعب والركبة لأن ليس العبرة بمقدم الأصابع ولا لا بمقدم القدم ولا بمؤخرة لأنه قد يكون بدل يكون متجاورين أحدهما من أن تكون رجلها أطول فإذا وضع الأصابع من الأصابع برز من الخلف. وإذا وضع مثلا عقبه عند عقبه حصل تأخر من الأمام. فإذا وضع كان تساوي بالكعب والركبة استوى مع المنكب على يده. فالعبرة بهذا محاذاة الكعب للكعب محاذاة. نعم قال وإذا حالوا بالمناكب حالوا بالمناكب نفس الحديث. بس مسألة الإنصاب هذه يرى بعض العلم هذا هو الأصل هو الأصل هذا هو الأصل ولهذا قال كان ينصب. قال طاووس يا طاووس طاووس بن كيسان اليماني طاووس بن كيسان اليماني يعني رحمه الله من متوسط التاريخ في عام 600 للهجرة رحمه الله يقول فلو فعلت هذا اليوم معه لنفر منك كأنه بغل شموس. وش البغل الشموس؟ نعم أو الخيل الشموس يطير بغل شمس أو خيل شمس. وش هي الشمس؟ شمس اللي لم تركب خلي تنضعها على الشمس بس ما درز منك كأنها للشمس ومن تركب لا يحجب الشمس عنها هي غير مدربة إذا ركبها رمت صاحبها ونفرت عنه. ولهذا قال كأن على ما حجاب الشمس على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس بمدربة معلمة. فلهذا يراعي السنة لكن أما يكون المحاذاة ولو لم يحصل إنساق وإن حصل إنساق وإن قام السنة من هذا حدث لكن بشرط عدم الإشغال أن يشغل نفسه أو يشغل غيره. ثم أيضا يكون مع التقارب يعني لا يفرج بعض الناس يفرج بين على خطأ تفريج لا يكون إن أمكن إنساق بلا تفريج لكن لو لم يمكن إنساق الذي تفريج هذا خيار السنة لأن إذا فرج وألصق يكون تباعد الكتفين. فكانوا رضي الله عنهم يتلاصقون يكون الكتف مع الكتف، لكن يكون تناسق مثلا في القدم وتباعد الكتف هذا خلاف السنة. إنما يكون السنة إذا حينما يحصل مع عدم اتحاد الكتف على الكتف، لأن حينما يفرج مع عدم التفريج يكون مستقيم، يكون سمت القدم على سمت الكتف يعني سواء بسواء لا يكون بينه مسافة. نعم نعم لا هو يكون في حالة قيام في حالة واحد، لكن لو أن قارب بين قدمي حالة سبي ما يضر لأنه يريد أن ينضم قليلا، بس أمشي أمشي أن يكون في حال قيامة مستقيم يعني كتف على سمت إلا عند الحاجة إذا احتاج لذلك عند الحاجة لا بس. نعم نعم لا ما تشد، لا تشد الصفع اعتداله، ليس المعنى انه ان يكون تمام، لا تشد الصفع اعتداله ولو كان الايمن اكثر، فالايمن افضل، الايمن افضل، فلا يلزم ان يكون نفس الصف انتهاء من يمين نفس المسافه اليسار، هذا ما يضر. نعم. نعم. سجود باب سجود السهو سمي سهوا لأنه يكون عن نسيان أو غفلة وتوهم، ولهذا لا يكون السجود إلا للسهو. يفهم أنه لا يسجد للعمد، وهذا هو الصواب. قال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم: من زاد من سحى فزاد ونقص فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. حديث أبي سعيد الخدري في الشك رحمه بن عوف ومسعود عند غلبة الظن، يعني إذا حصل شيء من الشك والتردد ولم يتبين له صواب. وعلى هذا يتبين لنا أنه لو سحى ثم زال سهوه هل يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ لو إنسان مثلا شهى في الركعة الأولى ما يدري الركعة الأولى الثانية، ثم لما أراد السجود للسهو تبين له يعني الآن يعني هو شهى ثم بنى على غلبة الظن أو بنى على اليقين، فلما أراد سجود السهو بناء على ماذا؟ على أنه ألغى الشك. الإنسان شك ثلاث من أربع شيء يجعلها ثلاث، إنسان تردد في ثلاث ولا أربع لكن يغلب على ظن أنها أربع كيف يجعلها أربع؟ إذا غلب على ظن أربع يجعلها أربع، غلب على ظن ثلاثة يعني هذا فرق بين السهو غلبة كما سيأتينا. طيب هو التشهد الآن سواء بنى على اليقين أو بنى على غلب أو على غلبة الظن، قبل سجود السهو تبين له الصواب وأنه صلى أربع تماما، يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ نعم ما يسجد. نحسن ليه؟ نعم نعم أبو حسن زال السبب يعني ينسى السهو. نعم إذا السبب هو السهو، فما دام زال السبب والعلة هو السجود فلا حاجة، فالسهو السجود يكون زيادة، نقول ما في سجود. وما كما تقدم أنه يكون السهو بالسجود للسهو، فلو أن إنسان تعمد فعلا لا يبطل الصلاة، تعمد فعلا لا يبطل الصلاة، زاد مثلا ذكرا في غير محله نقول لا يسجد السهو، ولو أنه لو فعله سهوا شرع له، وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده، يعني أنه له موضعان. وظهر كلام المصنف أنه يجوز قبل التسليم ويجوز بعده على السواء، وأنه لا فرق، يجوز هذا وهذا، حتى ولو أنه بنى على اليقين فالسجود ماذا قبله السلام، لكن عند المصنف ظاهر أنه يجوز بعد السلام، ولو بنى على غلبة الظن السجود شكون بعد السلام، وظاهر المصنف انه يجوز قبل السنه، هذا ظاهر المصنف. والصحيح خلاف ما ذكر، وانه ان كان السجود، ان كان السهو فيها في شك فالغى الشك وبنى على السيقه، فسجود السهو يكون قبل السلام، وان كان بناء على غلبه الظن فسجود السهو بعد السلام. اما ما يتعلق بعد السلام كل السنه واضح، اما الذي بعد السلام فبعض العلماء قال ان السجود السهو الذي بعد السلام يجوز ان يكون قبل السلام، وحكوا على الاتفاق، صواب انه الاتفاق. كثير من العلم قال يجب السجود موضع الذي بعد السلام بعد السلام، والذي قبل السلام قبل السلام. مسألة فيها بسط طويل كثير لا يحتمل المقام، لكن حسبنا نذكر حديث أبي سعيد حديث بن عمرو العوف فيما إذا شك أحدكم في الواحد الاثنتين فليجعلها واحدة، فإن شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاث. هذا حديث عبد الرحمن العوف عن الترمذي. حديث أبي سعيد الخدري صحيح مسلم معناه ايضا، وانه يلغي الشك ويبني على ما استيقن. ثم ذكر سجود السهو، قال ثم يسجد السهو ثم يسلم، ذكر سجود السهو قبل السهو. حديث عبد الله بن مسعود اذا شك احدكم فليتحرى الصواب فليبني عليه ثم ليتشهد ثم ليسلم ثم ليسجد ثم ليسلم، بلفظ فلينظر اقرب اي ذلك اقرب الى الصواب. كلها أوامر مرتبة، فليتحرى الصواب، فلينظر أي ذلك أقرب الصواب، فليبني عليه ثم ليتشهد يتم عليه ثم ليتشهد ثم ليسلم ترتيب ثم ليسجد ثم ليسلم. وإذا كان الصواب أن سجود السهو الذي بعد السلام بعد السلام، والذي قبل السلام قبل السلام، هذا هو الصواب. خلاصة البحث في هذه المسألة خلاف ما ذكر مصنف رحمه الله، قبل التسليم أو بعده، والذي قبل التسليم الأصل أن سجود السهو. المسألة فيها خلاف على ثمانية مذاهب، وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن يقال جميع سجود السهو قبل السلام إلا بموضعين، فيما إذا بنى على غالب ظنه، غالب الظن أسلو الرجحان يعني إذا كان أرجح عنده، أو سلم في صلب صلاته، مثل إنسان انصرف من الظهر من ثلاث أو في العصر من ثلاث، سلم من ثلاث ركعات في الظهر أو ثلاث ركعات في العصر أو ثلاث ركعات في العشاء أو من ركعتين أو من ركعتين في المغرب، المقصود أنه سلم قبل أن يتم الصلاة، فهذا سجود السهو فيه بعد السلام لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة اليدين، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى بركعتين تشهد ثم سلم ثم سجد ثم سلم. وفي حديث الإمام الحسين مسلم صحيح مسلم معناها أيضا يسلم من ثلاث. والموضع هذا الموطن الثاني إذا بنى على غالب ظن كما تقدم في حديث المسعود، غالب الظن شو الفرق بين غالب الظن وظهر؟ نعم يعني الشك فيه ماذا؟ مستوي فرد ما ثلاث أربعة، لكن غلبة الظن ترجح، والإنسان قد يترجح عنده أحيانا، أحيانا تقوم للركعة مثلا الثالثة في تقوم مثلا للركعة لركعة من ركعات الظهر ثم يحصل عندك تردد هذه الثالثة ولا الرابعة، لكن يغلب على ظنك ماذا؟ أنها الرابعة. كيف غلب؟ تتذكر مثلا أنك الثالثة حصل عندك مثلا عطاس، أو سمعت صوت، أو سمعت مثلا من جاء يسرع في الركعة الثانية عندك شيء وأنت في الركعة الرابعة سمعت هذا، إذا يغلب على ظنك أن هذه هي الرابعة ما سمعتها، والصوت سمعته قبل هذه. يعني قرائن كثيرة يعني كما يقول عملاح، يعني القرائن لتحصل ربما يحصل لها شيء في صلاته، ففي هذه الحالة حصل عندنا غلب الظن لكن بدون قطع، ما في قطع، ابني على غلبة الظن إنه أرجح ثم تتشهد ثم تسلم ثم تسجد ثم تسجد السهو، تتشهد ثم تسلم ثم تسجد ثم تسلم، هذا في هذين الموضعين. مسألة فيها خلاف كثير وخلاف مالك رحمه الله منهم من قال إن كل زيادة بعد السلام، كل زيادة بعد السلام يصلى خامس بعد السلام، وهذا الحقيقة لا يكاد ينضبط ولا دليل عليه، بل إن الدليل يكاد يكون خلاف هذا. ولهذا أجرى مالك رحمه الله ليقول الزيادة، أجرى أنه إذا بنى على إذا بنى على اليقين يقول السجود بعد السلام، لأن إذا قلنا إن سجود السهو، سجود السهو في الزيادة بعد السلام كما قال بعضهم، أي أولى بالسلام؟ إذا بنيت على غلبة الظن بعد السلام، يعني إذا بنيت على غلبة الظن ولا إذا قطعت الشك باليقين، أي أولى بالسجود بعد السلام لو أخذنا هذه القاعدة؟ واضح السؤال؟ واضح؟ يعني أيهم أولى إذا قلنا أخذنا بهذه القاعدة، قلنا إن كل زيادة فالسجود بعد السلام، أيهما أولى على هذه القاعدة صرف النظر أكبر بعد السجود السلام، أيهما أولى بالسجود بعد السلام؟ هل هو إذا بنيت على غالب ظنك أو إذا ألغيت الشك وبنيت على ما استيقنت؟ تأمل أي عن هذه القاعدة على قاعدة الزيادة تكون بعد السلام، أيهما أولى بالسجود؟ اليقين. لماذا اليقين؟ يعني هو أتى بها تماما ومحتملا به خامسا ولا لا؟ يعني في صلاة الظهر لو شككت هل هي الثالثة ولا الرابعة؟ يحتمل أن الرابعة ولا لا؟ ايش تجعل أنت؟ وتأتي طيب أربع يقين ولا لا؟ ويحتمل أنها أليس كذلك؟ ومعنى السجود ما أين موضعه؟ قبل السلام، قبل السلام. طيب ببناء عربة الظن حينما جعلتها أربع وجعلتها أربع الآن يغلب على ظنك أنها أربع أليس كذلك؟ ويحتمل أنها ثلاث، يحتمل النقص احتمال وارد، لكن يغلب على الظن أنها أربع، فقلنا ابن غلبة الظن وتشهد وسلم ثم اسجد لسجده ثم سلم. فكان مقتضي القاعدة أنه حينما تلغي الشك أن يكون سجود السهو في غاشة بعد السلام، لأنه في الحقيقة سلم تيقين من أربع واحتمال أنها خمس، احتمال أنها خمس. يعني من خالف أتى مثلا في حديث فإن كان زاد فالزكاة تشفع عن الصلاة، يعني كان زاد يعني فرض الظهر من الركعة وصلى خمس السجدتين تقوم مقام ماذا؟ ركعة كأن صلى ست تشفع عن الصلاة، وإلا كان تغيير الشرع هذا تعليل بالمعنى. لكن القصد لو كان هو سجود على مقتضى القاعدة كان السجود بعد السهو بناء على اليقين بعد السلام. ولهذا التزم مالك رحمه الله قال السجود التزم أظن مالك رحمه الله ماذا أظن حينما يبني على اليقين يسجد بعد السلام، يعني يقين في زيادة سجود السهو زيادة. والجابر الأصل يكون الجاب الأصل ماذا؟ أن يكون داخل داخل لا خارج، هذا الأصل يكون داخل لا خارج، فلهذا جعل في الغلب على الظن بعد التسليم. لكن في هذا ما يدخل مسألة القياس والنظر، فكان المقام ولهذا أحكم المسألة قال أسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، يعني معنى أنه سجد بعد التسليم بعد السلام في موضعين عليه الصلاة والسلام، فيما إذا بنى غنوان وفيما إذا سلم صلى الله عليه. قد يقول قائل طيب في حديث عبد الله بن مسعود صلى خمس، صلى خمس أليس كذلك؟ وسجد متى؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام. لكن هذا بالإجماع السجود بعد السلام، الإنسان إذا هو عليه الصلاة والسلام فرغ من صلاته السجود لا بد منه ولم ينفه، وهذا السجود بعد السلام بالإجماع. وكونه عليه الصلاة والسلام ما قال لهم ذلك لأنه بيّن في أخبار أخرى، ولا يلزم ينص على كل مسألة لأنه بيّن في عموم الأخبار عليه الصلاة والسلام. نعم. من نقل مصنع؟ أنا من ذكر مصنع أقول تقدم مصنع وكونه ضعيف، أقول تقدم أنه ويقول مصنع هذا قال بعضهم حكى بعضهم الاتباع لكنه ضعيف، صواب أنه مثل ما تقدم. نعم. وبإحرام وتشهد وتحليل. هذه أيضا مسألة أخرى. يقول أو بعده، يعني يقول إذا سجد بعد السلام، إذا سجد بعد السلام يسوي وبإحرام وتشهد تكريه تكبير، يعني إذا سجد للسهو يعني سلم ثم سجد للسهو فإنه يتشهد تشهد آخر على سجود السهو ويسلم. وهذا صنف رحمه الله، هذا قول قال بعض العلم، قال بعض العلم موجود ذكروا في المذهب، يعني القول أو رواية المذهب في حديث عبد الله بن مسعود، لحديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين بنت عبد الملك بن حمران، أنه عن أشعث بن عبد الملك بن حمران أنه رواه عن محمد بن سيرين عن خالد حتى عن أبي قلابة عن عمران بن حصين أنه تشهد بعد سجود السهو. سبحان، قالوا لأن سلم الآن والسهو ويريد سجد للسهو، سجود السهو من أصل يعني تسليم وسجود سهو، نزل سجود السهو نزل سجدتين الصلاة، فيحتاج إلى تشهد تسليم آخر بهذه الرواية. وهذه لا شاهد من حديث أجراه أبو داود الترمذي، ولا شاهد من حديث عبد الله بن مسعود أيضا رواه أبو عبيدة بن عبد الله عبد الله بن مسعود أيضا ورواه البيهقي عن المغيرة، وكلها ضعيفة، لأن حديث عمران رضي الله عنه المحفوظ فيه ثم ما ليس فيه التشهد، وهذا هو المروي عن محمد بن سيرين في أكثر الروايات. ولهذا أشعث حكم اشتكوا تقدم معنا في المصطلح، أشعث حينما خالف وخالفه الثقات الكبار وذكر التشهد أن تكون يدا شاذة، يد أشعث وعبد الملك يد شاذة، وإن كان في نفسه لا بأس صدوق، لكنه أخطأ بهذا. ورواية ابن عبيدة منقطعة، ورواية المغيرة أيضا ضعيفة، والصواب أنه ليس فيها تشهد ولا تسليم، ليس فيها تشهد، بل إذا سجد فإنه يسلم، هذا هو الإجابة الصحيحين. ولهذا سئل حول المسلمين قال ثم يسلم، صحيح ما ذكر التشهد. نعم. نعم، هذه مواطن مشروعية السجود السهو، ويشرع ترك المسنون، لأن المسنون بجملة الصلاة المأمور به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد أو نقص فليسجد سجدتين، وهذا عام لكل زيادة أو نقص في الصلاة، فمن ترك أمرا مسنونا أو زاد شيئا من أذكار الأقوال في غير محله لكنه لا بد أو يسمع ترك مسنون، وجوابه سهوا هذا هو الوقت. أما إذا ترك غير سهو فلا يعون تلك وللزيادة ولو ركع، فلو أن الإنسان زاد ركعة خامسة أو زاد ركوعا سهوا أو زاد سجودا سهوا فإنه يسجد للسهو، وهذا بالاتفاق كما حين عبد الله بن مسعود الصحيح حينما صلى للسهو عليه الصلاة والسلام لما زاد ركعة سهوا، تقدم معنى أن سجود السهو للسهو فلا يشرع العمل لأمور، أولا أنه سهو والعمل خلاف السهو، الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد الخدري فإن كان صلى تماما شفعنا، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان، سجد السهو في الحكمة منهما ترغيم، هل ما معنى ترغيم؟ الفاقة لماذا؟ نعم التراب له الرغام، تراب الرغام ترغيم الفاقة أو بالتراب، الشيطان حينما إذا سجد العبد فإنه يلصق بالتراب ويذل ويقول جبر صلاته أريد أن ندخل عن النقص والخلل، لكن رحمه ربه سبحانه وتعالى فأزال عنه النقص وذهب الشيطان خاسئا ولعب كيده. والعبد العبد هل هو من الشيطان ولا من العبد؟ من نفس المكلف، فلا يشرع السجود. ايضا يدل على ان سجود السهو للعبد للسجود جزء السهو للعبد انه لو ان المصلي زاد ركعه سهوا يسجد السهو ولا ما يسجد السهو؟ يس. طيب لو زاد ركعه عمدا بطل الصلاه. فلو قيل انه يشرع السجود مطلقا كان يشرع لو ترك عمدا. فلو قال الانسان نخرج ممكن تخرج بغير فيه ماذا؟ لماذا اخذت هذه؟ اذا كنت اخذت زياده ركوع عمدا فاخرج غيرها الحكم واحد. وان كنا نقول هذا يبطل وتلك لا تبطل لكن العله في ترك السجود للركوع عمدا هو العمد. والسجود بترك الركوع او زياده الركوع سهوا هو السهو دل على ان المعول عليه هو السهو. وللشك بالعدد كما تقدم في حديث عبد الرحمن عوف وفي حديث ابن سعيد الخدري إذا شك. نعم. وإذا سجد الإمام تابعه بمعنى أنه أن سهو المأموم تابع لسهو إمامه. فلو أيقنت أن الإمام لم يسجد وسجد للسهو فاسجد للسهو فاسجد للسهو. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعوا إذا كبر فكبروا وإذا ركع إذا ركع فركعوا وإذا ركع الحديث بلفظ آخر لا تركع ولا تركع حتى يركع. ولا حديث هذا معنى كثيرة حديث أنس وحديث أبي هريرة. أيضا نهى المهتم أن يخالف وعدم السجود مخالفة. ثم نعلم أنه لو كان وحده شرع له السجود شرع السجود ولا يقوى. ولو أن إنسان رأى وهو يصلي مثلا وسهى فإنه لا ينكر عليه. لكن لو نبه ما بمانع إذا كان يمكن أن يتنبه. أيضا يعني مما ورد أخبار في هذا المعنى في اتباع المأموم على كل حال وأنه كما تقدم معنا لو ترك التشهد الأوسط وقع أو ترك شيء من التسبيح عن ذلك تتابع ولا تنصرف إنما جعل من يهتم فلا تختلفوا عليه. فهذا كله لأجل اختلاف. ولهذا الجماعة يترك لها أمور هي واجبة لو فعلت أنت في حال التي لست مع الإمام لبطلت الصلاة. ولو كنت مع الإمام وقد صلى ركعة وجلس للتشهد الأوسط فأنت تجلس مع الأجر متابعة مع أن ليس الحق جلوس. فدل على أن متابعة الإمام أن صلاة المأموم لم تابع إلا إذا كان يعني قولي ستجعل سجود السهو إلا إذا كان الذي فعله أمرا مبطل الصلاة لو يعني لو كان زيادة من زيادة ركوع فلا يتابع كما تقدم تفصيل ذلك. نعم نعم. المأموم لا سهو عليه لا سهو عليه يعني إذا سهى كيف سهى يعني شك في الصلاة مثلا. نعم سجود ينظر إن كان الذي ترك ركن يجب يأتي به وإن كان الذي ترك المأموم أمر واجب مثل أنت كنت ركع الإمام فركعت ثم رفع فرفعت فتذكرت أنك لم تسبح للسجود أو الركوع هذا لا يضر ولا تعود. لكن إذا كان الذي تركته سجود فهذا إن كان قد فات موضعه ولا يمكن في هذه الحالة تقضي ركعة بعدها يقضي نعم تدرك ما تدرك إذا كان تدرك مثلا لو أنه يعني ركع الإمام ثم سجد ركع الإمام وأنت قائم تركع ولو أنه يتأخر لعذر تركع ثم تسجد ولو أنه سبقك الإمام يعني المقصود ان ترك السجود يجب الصحيح يجب. بعض العلماء فرقوا بين السجود قبل السلام فقالوا تبطل الصلاه وبين تركهم على السنة فلا تبطل. والظاهر أنه في الجميع تبطل إن ترك بلا تأويل. ترك بلا ترك واجب صحيح واجب، ولا فرق بين السجود قبل السلام وبعد السلام، لكن بعد السلام قبل السلام أكد في ضعف كلام العلم. نعم نعم مشروع ترك مسنون. لو إنسان يعني ترك مثلا الاستفتاح على قول مسنون، ترك مثلا التسمية، نسي أن يتعود، نسي أن يسمي، إيه لو أي المراد يعني لو ترك أمرا مسنونا خاصة في الأقوال اختلفوا في الأفعال هل تلحق ولا ما تلحق، بخلاف التي بخلاف الفعل الذي ليس يعني ينبغي أن يعلم فرق بين الفعل الذي من جنس الصلاة والفعل الذي ليس من جنس الصلاة. فالفعل الذي من جنس الصلاة قولا وفعلا هو موضع سجود، والذي ليس من جنس الصلاة ما في سجود سهو. فلو أن الإنسان في صلاة مثلا يعني سهى فرفع يديه ونزلها فعل ليس من الصلاة هذا ما في سجود سهو. سهى مثلا في صلاة مثلا سهى وجلس أو نسي وجلس سهى مثلا فالتفت ليس من الصلاة. لكن لو أنه سهى عن تكبيرة الإحرام، سهى عن التسبيح أو عن السجود، سهى في صلاة فتكلم تكلم عمن هذا من جنس الصلاة وخارج الصلاة، تكلم خارج الصلاة ما في سجود سهو. فالسجود السهو فيما هو من جنس الصلاة فعلا أو تركا قولا أو فعلا. فإذا كان المتروك من جنس مشروع جنسه بالصلاة فتركه وهو قول أو فعل، قول أو فعل في هذه الحالة يشرع له السجود. نعم الجمهور يقولون إذا طال الفصل سقط، وذهب بعض العلم وقول بعض السلف أنه يذكر ما يسجد متى ما ذكر بعموم قول عليه الصلاة في يعني قضاء الصلاة وأنها صلاة، هذا قول وقول تقليدي رحمه الله. نعم 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 هذا نقول هذا فيه نقول اني الذي قام بعدما سلم الامام ان كان انتبه مثلا انتبه ورجع للامام قبل ان يستتم قائما يرجع معه ليكمل يسجد معه، واذا سلم التسليم الاخير قام، وان كان استتم قائم في هذه الحاله يرجع لأنه واجب فات موضعه، كما لو استتم الإمام قائما وترك التشهد الأوسط. وعلى هذا ثم نقول للمأموم يعني سواء كان السجود قبل السلام عليه السلام يعني مما يبغى التنبه له، هذا يخفى على كثير من الناس، لو جاء أو سجد مع الإمام لو جاء من فاتته الصلاة فاته ركعتان ثم سجد الإمام للسهو وسجد مع للسهو ثم سلم الإمام هو قام يقضي، إذا قرأ صلاته يشرع له أن ماذا؟ أن يسجد للسهو، سجود السهو أي الذي سجد مع الإمام. طيب ما يكفي السجود مع الإمام؟ نعم سجود متابعة ما يكفي سجود، فإنه هذا في خلاف بعض قال إنه لا سنات الله أنه يسجد يعيد مرة أخرى، لأن في الحقيقة السجود متابعة وهذا مو موضوع سجود. ولهذا يدل عليه لو يعني جئت يعني مثلا لصلاة المغرب لصلاة المغرب وأدركت ركعة المغرب وجلس الإمام للتشهد تجلس مع التشهد ليس كذلك؟ طيب هذا التشهد هل يغنيك عن التشهد ولا تأتي به ولهذا إذا قمت تأتي بركعة وتجلس، وربما تتشهد المغرب أربع تشهدات، تشهد الأوسط والأخير ثم تصلي ركعة وتتشهد ثم تصلي ركعة وتتشهد أربع تشهدات، التشهد الأول اللي جئته هو الإمام في الركعة اللي هو الأوسط ثم صليت مع ركعة وتشهد التشهد الثاني ثم تقضي أنت ركعة تقضي ركعتين، تصلي ركعة وتجلس تشهد الأوسط في حقك، ثم تصلي ركعة وتشهد التشهدين، أربعة تشهدات في ثلاث ركعات. فلم يغنيك التشهد معه، لأن يعني تشهدك معه للمتابعة، فأتيت بتشهد بموضع. كذلك أيضا سجود السهو ما يغني عنه الذي أتيت به، لأن نجي متابعة وموضعه في آخر الصلاة قبل السلام أو بعد السلام. لكن من تركه تأويلا أو اتباعا الخير فالحمد لله فالأمر يسير. نعم، باب القضاء والقضاء. نعم، الفوائد يشمل الفرائض والنوافل. فمن إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله حقا يرضى. عندك عندك شيء تلعب الشرح تلعب الشرح عليه ترفع الصوت. نعم،
قد ترك لعلم قضاء الفوات مفروض من ثاني عذر فذهب الجمهور الى وجوب القضاء وذهب داود الظاهري وابن الحجر وبعض اصحاب الجهميه وحكى ببدء من هذه والكتاب والروايه عن قاسم والناصر انه لا قضاء عنها غير معذور. فقد جاء بمدرسه الصراط والذي ذهب شيخ الاسلام كمي الدين ولم يجد الجمهور بدليل يدل على ذلك. ولم أجد جليل ترك ولا سنة إلا مورد الجليل الذي حيث قال لها حيث قال لها جليل الله عز وجل بديت الله حقا يرضى وهو أهل صحيح وإن من الأمور التي تجري بها الأمور الواقف.
نعم، محتمل. يعني إذا كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله يحق أن يقضى. نعم، إيش بعد كمل؟ مثلا يعني المصنف رحمه الله يعني المصنف في عبارة عبارة أوضح يعني عبارة أوضح يعني شدتي نعم، إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله حق أن يقضى. فدين الله حق أن يقضى، هذه المسألة ما اختلف فيها العلماء في من ترك شيئا عمدا، في من ترك شيئا عمدا. فالجمهور على أن من ترك الصلاة عمدا فإنه يقضيها، أنه يقضيها، وذلك أنه في خلاف أو في ثالث الصلاة أن يكفر أو لا يكفر. فإن قيل إنه يكفر فلا قضاء، وإن قيل إنه لا يكفر فاختلف هل يقضي وإلا لا يقضي، هل يقضي أو لا. لكن كان المتروك عمدا فالصحيح أنه لا يقضي، سواء قيل إنه يكفر أو لا يكفر، سواء قيل يكفر أو لا يكفر فإنه لا قضاء. ليس لأنه خفة الأمر، لا، لشدة الأمر، وذلك أنه لا تقوم المعصية مقام الطاعة، ولا يمكن أن يقضي الصلاة مهما كان، ولا يمكن أن تقوم للصلاة المقضية مكان مقام الصلاة المتروكة على أي حال، ما يمكن هذا. ولهذا كان الصحيح أنه أن من ترك عمدا حتى خرج الوقت على خلاف هذا فإنه كافر بظاهر النصوص في هذا، حي كافر من حديثه أيضا من حديث بريدة وما جاء في معنى من الأخبار الصحيحة في هذا الباب. وذلك أن الوقت محدد مؤقت، فإذا كان محدد مؤقتا فكيف يقضي؟ فالتي قضى بالحق ليست صلاة، والقضاء إنما جاء في من كان معذورا، في من كان معذورا. أما المعذور فله حاله كما تقدم، المعذور له حاله سواء كان نائما أو ناسيا، فحاله ليست كحال غيره. على هذا نقول الصواب في هذه المسألة أنه لا يقضي، ومهما قضى فإنه لا يقع مكان الصلاة. ولهذا لو صام في غير رمضان فإن الصلاة إن الصوم لا يصح، ولو حج في غير رمضان فإن الصلاة فإن الحج لا يصح. لماذا؟ لأنه محدد وقت. فإذا كان هذا في الصيام والحج، وشأن الصلاة أعظم من الصيام والحج، من باب أولى أنه لا يصح، قضاء الصلاة في غير وقتها إذا كان ثالثا عمدا، من صام رمضان في غيره عمدا بلا عذر، أو أراد أن يحج في غير الحج، أو أن يحج مثلا في غير مكان الحج، فلا يصح الحج بلا خلاف. كذلك أيضا الصلاة هي أولى وأعظم، وذلك أن الأوقات أقسام، ما من نام حج أوله آخر كالصلوات وصوم رمضان والحج، ومنها ما لم يحدد أوله ولا آخره ولا آخره، وهذا مثل ما شرع من الأعمال من الأذكار وأفعال الخير، هذه وقتها مطلق، في أي وقت صلى في أي وقت عمل الخير فليس لها وقت محدد لا بأوله ولا آخره، ومنها وقت مقيد بسبب مثل النائم والناس، فهذا وقته متى ما ذكر. وتارك الصلاة عمدا ليس واحدا من هؤلاء، ليس داخلا في واحد من هؤلاء، فكيف نقول ليقضي؟ ولهذا كان الصواب كما تقدم في هذه المسألة. نعم، إذا كان الترك عبدا وأدلة كما تقدم، والمسألة تحتاج إلى تحرير، عبارة مصنف فيها اختلف شوي تحتاج إلى تحرير. نعم نعم وإن كان لعذر فليس بقضاء، هذا واضح، هذا يبين صحة القول السابق، إن كان لعذر فليس بقضاء، والصلاة على هذا لا تقضى لا تقضى. ثم نقول الذي قضى الصلاة بعدما خرج وقته عنه، ما الدليل على قضاء؟ هل عندنا دليل على قضائها؟ لا بد أن يأتي دليل، ولا أمر جديد، فهو مأمور أن يصلي الصلاة في وقته ويصلي خارج الوقت، فكيف يصلي وهو لم يؤمر؟ والصحيح أنه لا بد من أمر جديد، وليس عندنا أمر يدل على القضاء إلا بمن نام أو غفل أو نسي، هؤلاء الثلاثة، وما في حكم وما سوى الصلاة. ولهذا لو أنه أغمي عليه حتى هذا التكليف فلا قضاء عليه كما تقدم، والمعذور إذا صلى فليس بقضاء بل صلى الوقت، ولهذا قال فذلك وقتها أقيم الصلاة لذكر. ولهذا قلنا من استيقظ في آخر الوقت ولم يتمكن، لو قلنا توضأ خرج الوقت، نقول يتوضأ ولو طلعت فوقت ما خرج الحقيقة وقت في استيقاظة ما دام أنه معذور في نومه، إذا كان معذورا في نومه واستيقظ يتوضا ويصلي ولو خرج. النبي عليه الصلاه والسلام تقدم على الصحيحين انه لما استيقظوا قال ارتحلوا عن هذا الوادي حضرت فيه شيطان لو نصابتكم في الغفله، فامره فتوضا ثم امره فاذن ثم صلى ركعتين، يعني وقت طويل. لماذا؟ لانه كانه يعني في الوقت، بل هو في الوقت من حين استيقظ عليه الصلاه والسلام، بل اداء في وقت زوال العذر، يعني زال العذر فهو هو الوقت من حين زواله من نوم ونسيان ونحوه.
Allah.
جمعوا أصابوا السنة، الذين جمعوا وقصروا أصابوا السنة وأخذوا بالرخصة، والله يحب أن يؤخذ بالرخصة كما يحب أن تؤتى عليها، لأن يعني السنة هذا هي السنة لمن نزل، السنة لمن نزل ولو كان قريبا من بلده، إذا كان نزل فالسنة يصلي، وإذا كان أيسر له فجمع التقليد جمع جمع تقليد، وإن كان سائرا ما في مانع أن يؤخرها إلى العشاء، فإن أدرك الوقت قبل البلد جمع جمع تأخير، وإن وصل البلد قبل ذلك صلى في البلد صلى، لكن كما تقدم هذا منه وقفوا وكان واقف ثم صلوا المغرب والعشاء جمع تقديم، هذه صور الجامع للمسافر. نعم نعم. فإذا زال العذر كما تقدم في هذه الحالة ذهب انتهى، يعني إذا زال العذر فإنه يبتدئ وقته ثم يبادر إليها بحسب الاستطاعة وتحصيل شروطها، كما لو كان غير نائم إلا صلاة الحدين في ذلك. صلاة الحدين الأصل أنها تصلى صبح اليوم الذي يثبت فيه ليكون في العيد من أبي الفطر، ليلة واحد من شوال، يوم واحد من شوال هو يوم العيد وهو يصلى العيد. لكن لو أنهم لم يتمكنوا من معرفة الهلال أو ضبط الهلال إلا من آخر يوم، فلم يثبت عندهم إلا من آخر يوم بعدما زالت الشمس، فالسنة أن يؤخروا الصلاة إلى الغد، كما في مروى أحمد وأبو داود من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله أن ركبا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من آخر النهار فشهدوا أنهم أهلوا الهلال بالعشية، فأمر الناس أن يفطروا وأن يأخذوا إلى مصلاهم من الغد، وأن يبين أن وقت العيد يخرج بزوال الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس أن يصلوا العيد بعد صلاة الظهر، يبين أنه إذا زالت الشمس فإن الصلاة صلى من الغد، صلى من الغد، وفيها دلالة على أن وقت العيد من أول النهار بخلاف الجمعة فإنها من آخر النهار، ولهذا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا وأن يصلوا من الغد كما تقدم، وعلى هذا تكون الصلاة في ذلك الوقت هي وقت يوم العيد وصلاتها صلاة العيد. لكن لو قال نريد أن نصلي عيد في هذا اليوم من آخر النهار أظهر والله أعلم أنه لا يشرع، أنه لا يشرع أن يصلوا من آخر النهار، بل السنة أن يؤخروها وأن تكون في وقت، لأن هكذا كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام من أول النهار كما يحب الله البسط، في ساعتنا هذه كنا قد فرغنا من الصلاة كما عند أبي داود، وكذلك أيضا هو عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك، وهذا هو وقتها، لأنهم معذورون لأنهم لم يعلموا بالهلال إلا من آخر النهار. نعم. باب الجمعة من الاجتماع، يعني هذا يعني من الأصل، لكن يعني في استيقاظها أو من الجمع، لكن تسميتها جمعة اختلف العلماء فيه لما سميت جمعة، وأصح الأقوال وأقربها أنه جمع فيها خلق أبينا آدم في آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، لما روى سلمان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما تدري أتدري لما سمي يوم الجمعة؟ لأنه جمع الله فيه خلق أبينا آدم. وعند أحمد بروية علي بن أبي طالح عن أبي هريرة أيضا شاهد آخر حديث سلمان قال لأن الله جمع فيه طينة أبيك آدم، حدوما فيه جمع طينة أبيك وفيه أن جمع خلقه، وهذا هو هذا أيضا فضل جاء في الجمعة لما يتعلق بساعة الجمعة وآخر الجمعة وفضلها معلوم من أدلة، وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة كما في الحديث الصحيح عن وراء المسلم، وكذلك عن أوس بن أوس روى أحمد وعن السنن أنه عليه الصلاة والسلام أكثر عليه الصلاة يوم الجمعة في ليلة الجمعة، فإن صلاتكم تعرض عليه، قال ورسول كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أرمت يعني بنيت أصبح أرممت، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على أن تأكل أجساد الأنبياء، فهي أفضل أيام الأسبوع، وقيل هي أفضل أيام العام، لكن التحقيق أنها أفضل أيام الأسبوع وأفضل أيام السنة هو يوم النحر، يوم النحر. فتجب الجمعة على كل مكلف، المكلف والعاقل البالغ، فهي واجبة على كل مكلف، وهي من آكد الاجتماعات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاثة جمع تهاون قطع الله على قلبه، كما روى الخامس عن أبي جعفر الضمري، وروى أحمد بن ماجه من حديث جابر عبد الله، وهذا المعنى أيضا من حديث ابن عمر وأبي هريرة عند مسلم، كما عن حديث ابن عباس عند النسائي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن وضع الجمعات أو ليختمن الله على قلبهم ولا يكونن من الغافلين. فالحديث في التحذير من التهاون بها كثيرة، إلا المرأة استثمرها مكلفة فهي لا تجوز الصلاة بالإجماع ولا تخاطب بها، لكن لو صلت أجزأت عنها. بحيث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على الأربعة، المرأة وعبد المملوك والصغير والمريض، والمريض عبد المملوك والمرأة والمريض، نعم ضربان الصغير، قوله أربعة، والشاهد في قوله المرأة، أما هذا محل اتفاق. المملوك الجمهور على أن لا تجب عليه، ولا بعض العلم أنها تجب عليه لأنه مخاطب مكلف يجب عليه الجمعة، كما تجب عليه كما تجلس أيضا سائر الجماعات، هو مخاطب فلا يمنع لا بالجمعة ولا بالجماعة، لعموم الأدلة في هذا. وقالوا إنه لا يمنعه سيده، كما أن من استأجر إنسان للعمل فإنه لا يجوز أن يمنعه مما أوجب الله، فحق الله أولى، دين الله حق أن يقضى، كما في الحديث عند البخاري. وهذا الحديث بعض ضعف العلم وقال إنه موقوف على طارق، وقال مرسل، لكنه جاء من حديث من طويل طارق بن شهاب، وروى الحاكم عن أبي موسى الأشعري، وروى طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري، لكن صح الخبر وحجة في عدم وجوبها على المملوك. أما ما يتعلق بالمريض أيضا فهو صحيح محل اتفاق، المريض معذور من سمع النداء بالوجب فلا صلاة له إلا من عذر، فإذا كان معذورا فهو غير مكلف. والنبي عليه الصلاة والسلام عذر عذر المريض ما هو أشد بما هو وهو أنه لو ترك الصلاة قائما لو يصلي جالس ركن في الصلاة، ركن في صلاة الصلاة، فهذا الباب أولى. وقبل أول مسافر، المسافر هذا قول الجمهور قال لا تجب عليه الصلاة، وذهب آخرون إلى أن تجب عليه الصلاة لعموم الأدلة وأنه مخاطب تجب عليه الجمعة والجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فالوجب فلا صلاة له، والمسافر من المكلفين، ولا دليل يخرج المسافر. أما حديث أنها لا تجب الجمعة حق واجب إلا على أربعة وثلاث ذكر المسافر، الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، والأمر وجوبها على مسافر كغيره، يعني إنسان إذا كان في بلد ونودي للجمعة يجب أن يحضر، كذلك يجب أن يحضر الجماعة على الصحيح، هذا هو الأظهر، يجب عليه الجمعة والجماعة. لكننا نقول إن المسافر خفت من حق من خفت في غيره، فإن كان يشق عليه الحضور أو لديه مثلا أمور يريد أن يعملها ويخشى أن تشغله الجماعة أو الجمعة فيخفف عنه من خفت في غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من حضر الجماعة أن يصلي ولو كان قد صلى، قال فلا تقول قد صليت فلا أصلي، وقال صليت فرح عليكم ثم أتيتم مسجد الجمعة فصلي إنا لكم ونافل، فأمر بعث الجماعة لأجل الاجتماع مع أنه قد صلى. فكذلك إذا سمع النداء فيلزمه أن يجيب، ولا دليل يدل لما ذكره الجمهور، والحديث ابن النصر المسافر ضعيف كما تقدم، لكن يكون معذورا حينما يكون يقول لو أنني تحرج الصلاة وأنا مثلا في عملي أو بشغلي، ولو أنني حضرت للصلاة فقد لا يستر لي مثلا عملي، فنقول يعذر في مثل هذا، يعذر في مثل هذا. أما إذا كان مستقر مطمئن يسمع النداء لا يضر ولا مشقة عليه فالأظهر يجب أن يجيب لهذا هو الأظهر. ثم ومن أهل البلد والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر ويحث على الصلاة أهل المدينة ولم يستثني أحد ويأتي إليها ويرد إليها المسافر وغيره. نعم. الله أعلم. يقول تحتاج الحديث مالك من شام صريح حديث مالك من شام واضح لكن يعوم الأدلة يدل على الوجوب من الأدلة ويغلب على ظن النبي عبد البر في كتاب الاستذكار أو التمهيد لذكر القول الوجوب عن جماعة من العلم باشتمال المال إلى هذا المال إلى هذا أو أي ذكر بحثا جيدا في واجع كلام في الاستذكار أو التمهيد ولي موجود في الاستذكار موجود في التمهيد. نعم. وهذا لذلك رحمه الله في نظر الصواب انها تجب يعني كما انها وان كانت تسعى للصلوات لكن ليست تسعى للصلوات في الجماعه، الجماعه تنعقد باثنين اما الجمعه فلا تنعقد الا بثلاثه خلافا لابن حزم واختار قول ابن حزم تنعقد والصواب انها لا بد من ثلاثه وهذا هو القول الاضعف. الجمعه اختلف فيها على اقوال كثيره اذا تنعقد بواحد وقيل باثنين وقيل بثلاثة وقيل بأربعة وقيل بسبعة وقيل بتسعة وقيل باثني عشر وقيل بثلاثة عشر وقيل بعشرين وقيل بثلاثين وقيل بأربعين وقيل بواحد وأربعين وقيل بخمسين وقيل بثمانين وقيل بجمع كثير لا حصر خمسة عشر قول خمسة عشر قول فيها لكن أظهر هو أنها تنعقد بثلاثة. أما قول سبعة وتسعة أقوال باطلة أصلها فذلك من قال عشرين وثلاثين أقوال ناقصة وخمسين. أما الأربعين والواحد والأربعين هذه ورد فيها حديث سعد بن زرارة قال كنا أربعين فجمعنا جمع بنا سعد بن زرارة في نقي وقال نقي خطيمات وكان عمنا فقالوا إن لما عمهم أربعون فقيت العقل الأربعين ومن زاد واحد وأربعين قال إنهم أربعون بدون الإمام ومن قال واثنى عشر احتجوا بحديث جابر لما نزل لما كان يصلي عليه الصلاة والسلام فجاءت عير فخرجوا نفر المسجد يطلبون العير فلم يبقى معه إلا 12 رجل عليه الصلاة والسلام فقال بعض العقد 12 رجل يعني الذين بقوا معه من قال 13 قالوا 12 رجل والنبي هو 13 ومن قال 50 ذكر حديثا لا يصح ثمن كذلك لا أصل له. الأربعة قال بعضهم لحديث أبي الدرداء ما من ثلاثة في قرية ما من ثلاثة في قرية بل ورد فيه أربعة بل ورد حديث أبي الدرداء قضي الأربعة مستجوا أيضا في أبي الدرداء لأبي ذكر ثلاثة ومعهم الإمام رابع. أما الإثنان فلما تقدم من أن الإثنين فما فوقهما جماعة وقال لا فرق بين الجماعة والجمعة والواحد هذا قول أيضا لا أصل يروى عن حكاه بعضهم عن بعض الناس وقولهم وبعض قال تنعقد بجمع كثير لا حد له هذا اختار الحافظ بن حجر رحمه الله هذا من الغرائب حين الحافظ بن حجر يقول له يعني استدراك واستقصاء ثم ينتهي الى قول ضعيف قال تنعقد بجمع كثير لا حصر كيف يعرف هذا الجمع لا لا يكاد والاظهر والله اعلم انها تنعقد بثلاثه هذا الاظهر تنعقد بثلاثه ومما روى ابو داود عن ابي الدرداء الله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقاوم الصلاة جماعة والصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان الإمام والمؤذن وواحد يعني يكون إمام وخلفه اثنان هل هو اثنان هذا هو الأضعف لعموم قوله الجماعة نصف الجمعة والجماعة. نعم عدد كثير لا حصر بس الضابط كثرة يعني ما العرض هذه كثرة لو تروح البلد يعني الناس بعض الناس عندهم العشرة كثير يقولون بعض الناس يعني ما في ما في عرف يوم هذه ما لها عرف يوم أصلا يعني ما لها عرف يوم أصلا ثم الكثرة هذه لو صار مثلا هنا جماعة كثيرين هنا جماعة كثيرين هل يقيمون أول جمعة أو جمعة أو تقام جمعة واحدة يعني ولهذا نقول إن لا بد أن يكون شيء قول منضبط قول منضبط يعني حتى لا يحصل اضطراب وهي كسر الصلاة لا تخالف إلا بمشروع الخطبتين قبلها وهذا والصواب أن تجب لها الخطبتان وقول الجمهور وذهب بعض العلم إلى أن لا تجب له خطبة واحدة وذهب الحسن إلى أن لا تجب خطبتان والصواب أنه تجب خطبتان ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين يجلس بينهما صحيح عن ابن عمر وفيه أخبار كثيرة وقال صلوا كما رأيتم يصلي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذكر الله هو الخطبة يعني ما فيها وأعظم ما فيها من الخطبة ويدل عن أمر السعي إليها وإلى الخطبة كان النبي يخطب عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي وقت وقت الظهر هذا هو قول الجمهور واستدلوا ما رأوا في مسلم أنه كان يصلي إلى ويستدلوا حيث أنس أنه كان يصلي إلى مالك الشمس عليه الصلاة والسلام وذهب أخرين صلى أنه وقتها قبل الزوال على خلاف في هذا المسألة فيها خلاف كثير لكن على أدلة مشتملة والأظهر أخذ بقول الجمهور أن لا تصلى إلا بعد الزوال صلى إلا بعد الزوال هذا هو الأظهر وما جاء من أدلة التي في هذا محتملة وإن ورد صحيح مسلم أنهم كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة قال وذاك حين الزوال حين الزوال صريح أنهم ربما فرغوا من الصلاة قبل الزوال يعني هذا لا ينكر من صلى قبل الزوال ولكن أخذ قول الجمهور أحوى وجاء الحديث في هذا الباب فيها ما هو يقول عنه يصلي إذا زالت الشمس أو مالت الشمس فيها ما يبين من أنه ذاك حين الزوال كان والله حين الزوال يعني أنه بادر إليه بعد الزوال مباشرة خاصة الشمس تلك البلاد يعني ربما يتأخر الظل ولا يتبين الظل إلا بعد وقت طويل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر خطبته ويطيل صلاته إذن هذا ربما كان قريبا من زوال مباشرة بعد الزوال والوقت بعدها ليس بالطويل فلهذا كان ذكر جابر في هذا الشيء وجاءت في هذا أخبار كثيرة والحافظ رحمه الله والبخاري أشار إلى هذا رحمه الله وأن وقتها إذا زالت الشمس وذكر آثارا عن بعض السلف عن الصحابة أيضا ثبات بعد الزوال أما عن عبد الله بن سيدان أنه صلى مع عمر رضي الله عنه مع البكر وعمر وعثمان وأنهم صلوا قبل الزوال بعض وحين الزوال حديث لا يصح والأثر لا يثبت لأن عبد الله بن سيدان هذا تابعي وإن كان كبير لكنه مجهول نعم نعم هذا واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من حضر المسلم قال يعني إذا قلت لصاحبك يوم أنصت فقد لغوت فقد لغيت واللغو اختلف فيه إذا قلت الباطل والصحيح أن اللغو يشمل كل قول باطل من اللغو الذي لا معنى له والهزل وكذلك اللغو بمعنى قبيح الكلام كله في لغة العرب يدخل فيه اللغو يشمل هذا وهذا يعني قلت لهوا من القول لأنك في وقت الواجب عليك أن تسمع فمن تكلم فقد لغى لكن أحسن أن يقال اللغو معنى أنه لا جمعة له وأنه لا ثواب له وإن كانت الجمعة سقطت عنه واسعا لما روى أبو داود في عمله بن عمرو ومن لغى فلا جمعة له ومن لغى فلا جمعة له وأحسن ما يفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام قوله قال من لغى فلا جمعة له هذا هو المعنى يعني أنه لا ثواب له وإن صلى الجمعة ولهذا في حديث ابن عباس رواية مجارب عند أحمد من تكلم يوم الجمعة فهو كالحمار يحمل أسفارا يعني أنه لا فهم له وهذا يبين أيضا أنه أتى هذا عن جهل وإن كان يعلم الحكم فإنه لم يعمل به وهذا أبلغ في الذنب وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه رضي الله عنه سأله رجل أن صاحبا له يعني يحدثه فقال له أنصت أنصت رجل يسأل ابن عمر قال إن رجل صاحبا لي حدثني يوم الجمعة فقلت له أنصت أو تكلم فأمره بالإنصار صحيح. فقال ابن عمر أما أنت فلا جمعة لك، أما صاحبك فحمار، لما جاء. وهذا يؤيد رواية ابن عباس المتقدم رضي الله عنه، فلا يتخطى رقاب الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أنه قال اجلس فقد آنيت لما رأى يتخطى رقاب الناس، فلا يجوز التخطي إلا إذا كان رأى فرجة وفضلط فيها من أمامك ما في مانع، لأنه أصدق حقه يعني، لأن كان مشروعا يتقدم ولو كان قبل الصلاة السنة يتقدم ولا يضر. فإذا كان وجد فرجة يعني تسعه ما في مانع أن يتقدم، أما يتخطى يبحث كما يفعل كثير من الناس يمشي يتخطى لقد يلتفت من هنا، هذا لا يجوز في الحقيقة، ومن الإيذاء ومن التعدي على حقوق يعني على الناس، من تخطي رقابهم وإيذائهم كما جاء في الأخبار. وكذلك يجب كما تقدم الإنصات وثبت الإشارة إليه، والإنصات يشمل السكوت والاستماع، ويجب الإنصات على الصحيح ولو كان بعيدا يعني يسمع همهما ولا يفقه ماذا يقول في جميع خطبته، لكن لا بأس من الكلام أو الدعاء عند السكوت لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من خطبتين في لفظ أنه يسكت، لأنه يسكت، ويدل على أنه لا بأس الكلام. أنه ثبت أنه الصحابة رضي الله عنهم كما عن عمر أنه كان إذا صعد المنبر وسلم تكلموا حتى يتكلم حتى يتكلم، وفي لفظ يعني جاء ما يدل حتى إذا دخل الإمام، في لفظ يعني إذا دخل الإمام، وفي لفظ إذا خطب، دل على أن السكوت يكون حال الخطبة. لهذا لا أنه لا بأس من الدعاء بين الخطبتين إذا تيسر له ذلك. نعم الله أعلم. هذه مسائل فيها خلاف قوي، قوم يعني تحتاج أقول فيها خلاف يعني هل يشمت هل يرد الله. نعم التبكير ثابت في الصحيحين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، وقال عليه الصلاة والسلام أوس بأوس عند أحمد السنن من بكر وابتكر ودنا وعنصر وما سوى لم يركب ولم كتب له كتب له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها أجر صيامها. قد جاء في الأخبار الكثيرة من التبكير، وعموم الأدلة في فضل تبكير صلاة الجماعة والتطيب والتجمل ثابت أيضا في الصحيح عن سعيد الخدري وأنه التطيب، وحديث أبي سلمان حديث سلمان رضي الله عنه أو في حديث أبي سعيد الخدري، وأيضا ثبت في حديث أبي سعيد المريرة وأن يلبس أبو صالح ثيابه من أحسن ثيابه عند أبي داود، يعني يلبس الصالح والأحسن الثياب، وقال في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه أن عمر قال تجمل هذه للوفد والجمعة، ومن التجمل التطيب لغة آخر نعم ابن رأى الصحيح، وأن يتطيب وأن يمس من الطيب، وبعد ذلك سعيد خذها وأن يمس من الطيب لغة آخر ولو من طيب امرأته ومن طيب أهله على تأكل الطيب، حتى قال بعضهم بوجوبه. ودلوا من الإمام له الآخر عند أبي داود، ودلوا من الإمام واحضروا الذكر وأقلوا اللغو، وفي لفظ كان يقل اللغو عليه الصلاة والسلام، فمشروعا يدلوا من الإمام وأن يقل اللغو وأن يكثر الذكر يعني بغير حديثات للخطبة، وبحديث مسعود رضي الله عنه عند الإماجة لا بأس به أنه جاء وجد ثلاثة قد سبقوه، قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، سمعت النبي يعني يقول إن الناس بمجلسهم من الله يوم القيامة بقدر قدوهم إلى الجمعة، دل على مشروعية الإمام. ما تقدم أيضا نقول ليلين يكون أولو الإحلام والنهى دل على هذا، فإذا كان هذا في الجماعات الجمعة من باب أولى. نعم نعم. وهذا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام والصحيحين في أبي هريرة معنى حديث عائشة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، من أدرك ركعة من الجمعة يضيف إليها أخرى، من كان الإمام راكع فركع معه، واجتمع مع الركوع قبل أن يرفع يعتبر مدرك الركوع كما لو أدرك الإمام في غير يوم الجمعة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. ويدل على أن الإدراك ركعة يدرك به قوله في الصحيحين أيضا: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك. كل علقت بإدراكات، إدراك الصلاة، إدراك الصلاة سواء كان في الوقت أو إدراكها مع الإمام علقت بإدراك ركعة. حتى قال بعض العلم إنها لا يحصل إدراكه، لا يحصل إدراك سواء كان في الوقت أو في الجماعة أو في الصلاة إلا بإدراك ركعة، بينما فرق بين إدراك الجماعة وإدراك الوقت وإدراك الصلاة. وهذا أظهر أن إدراك الجماعة يحصل حتى ولو كان لو أدركه في التشهد، لكن لا يدرك الفضل الذي يدركه غيره. وإن أدرك الجماعة لكنه لم يدرك الصلاة، فرق بين إدراك الصلاة وإدراك الجماعة. وجاء في حديث ابن عمر عند النسائي وحديث هريرة أيضا: من أدرك ركعة يوم الجمعة، نص على الجمعة، فقد أدرك. من أدرك اليوم فقد أدرك، وهو إسناد الصحيح كما قال بعض العلم. وهذا أيضا هو قاله جمع يعني عليه أهل العلم قاطع. وإذا فاته الركعتان وجب أن يقضي أربعا، هذا محل اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم أن إذا فاته الركعتان قضى أربعا لأنه يصليها ظهرا، وهي في يوم العيد رخصة. يعني إذا اجتمع العيد والجمعة فإنه يرخص في الجمعة، فمن صلى العيد في أول اليوم فلا جمعة عليه، لكن تقام الجمعة. ما في حديث زيد بن ثابت أنه سأله معاذ رضي الله عنه هل اجتمع لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيدان؟ قال نعم. قال ما رصنا؟ قال إنا مجمعون، فمن شاء فليجمع. قال أقام الجمعة وقال إنا مجمعون، فمن شاء فليصلي. لفظ آخر عن حديث أبي داود، من حديث أبي هريرة عند أبي داود: إنا مجمعون. إن حديث زيد ثابت أنه صلى الجمعة ثم قال من شاء فليصلي، من شاء فليصلي، يعني ورخص لمن صلى العيد أن لا يصلي الجمعة. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن حديث ابن عباس لما أن أبا الزبير لما أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كانت الولاية والخلافة في زمنه له وافق العيد الجمعة فصلى العيد بكرة فلم يصلي إلا العصر، فلم يخرج إلا العصر. فسئل ابن عباس عن من كان أصاب السنة، هذا من أصح الأخبار في هذا الباب أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإن العيد يغني عن الجمعة فلا جمعة على من صلى العيد، ومن لم يصلي العيد يجب عليه الجمعة، لا بد من الاجتماع إما الجمعة جمعة، لكن إذا صلى العيد مع الناس أغرته عن الجمعة. لكن يجب على الأئمة الذين يقيمون الجمعة يصلوها، فالذين يقيمون الجمعة يصلونها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا مجمعون، شافل يجمع. كذلك عثمان رضي الله عنه أذن للبوادي وأقام هو رضي الله عنه الجمعة لما صلوا معه العيد، دل على أن من كان أن المساجد التي صلى فيها الجمعة تقام فيها الجمعة. لكن إذا أقيمت الجمعة من لم يحضر الجمعة ممن صلى العيد هل يجب أن يصلي الظهر أو لا؟ الجمهور يقولون من صلى العيد ورخص له بالجمعة فلم يصلي فالجمهور قال يصليها ظهرا، قال يصليها ظهرا، وبعض العلم قال إنه لا ظهر عليه. وهذا القول الحقيقة قول قوي هو أظهر، القول بأنه تجب الظهر في ذلك اليوم لن يكون له دليل واضح. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا مجمعون فمن شاء فليجمع، ولم يأمر بصلاة الظهر، يدل عليه أن عبد الله بن الزبير لم يخرج إلا العصر، وظاهر حتى أن ظاهره أنه لم يصلي الجمعة، لكن نقول قصارى أنه يدل على أنه لا تجب الظهر على من صلى العيد، لأنه إما أن يصلي الجمعة، فإذا لم يصلي الجمعة فصلاة الظهر في هذه الحالة لا حاجة لها، لأنه كيف يصلي الظهر؟ لأننا نقول إن صلاة الظهر إن صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا من الظهر. محتمل لو قلنا إنها بدل من الظهر فصلى الظهر لأنه لم يصلي الجمعة محتمل، لكن نقول إن الجمعة ليست بدلا من الظهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة لقول عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، هي تمام غير قصر فليست بدلا منها، هي صلاة مستقلة. ثم كيف نقول إنها بدل منها؟ معنى أنه يصليها ظهرا إذا لم يصلي الجمعة، فالظهر لا تقوم مقام الجمعة إلا في حق من وجبت عليه، أما هذا فلم تجب عليه، هذا لم تجب عليه الجمعة، لم نجب عليه الجمعة، وصلى العيد في أول الأمر في أول النهار، فلهذا نقول إنه لا تجب عليه فيما يظهر فيما تقدم، لكن إذا صلى احتياطا أخذ بقول الجمهور كان أولى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.